ساعتي وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الاستيعاب الطولي في المسح على القدمين، وقلنا بأن الآية في البحث السابق أثبتنا أنها تدل على قول المشهور وهو الاستيعاب الطولي، لأن الغاية ترجع إلى الممسوح لا إلى المسح. وقلنا في قبال ذلك قد يتمسك بصحيحة الأخوين، صحيحة زرارة وبكير، حيث قد يستدل بهذه الصحيحة على قول صاحب الحدائق ومن تبعه بأنه لا يشترط الاستيعاب الطولي. وقلنا بأن هذه الصحيحة يمكن أن يستفاد منها عدم وجوب الاستيعاب الطولي ببيانين: البيان الأول مأخوذ من الصدر، والبيان الثاني مأخوذ من الذيل. وفي الجلسة السابقة بينا تقريب الرواية في إثبات عدم وجوب الاستيعاب الطولي بناء على الصادر، وهذا البيان لم يتعرض له المصنف لا بيان ولا منى ولا مناقشة، فقلنا يوكل مناقشته إلى أبحاث أخرى وإليكم وإلى بحثكم. خب، البيان الثاني وهو ما يتعلق بالذيل، وهو الذي تعرض له الشارح تعرض له المصنف وناقشه. أولا نبين الاستدلال بالذيل، حيث جاء في الذيل: وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. الإمام عبر إذا مسحت بشيء من قدمك، ثم قام وفسر القدم بأنها ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. فقد يقال في تقريب الاستدلال بأن الإمام اكتفى وحكم بالإجزاء لو ما قام المكلف ومسح بشيء من قدمه، ونحن نعلم أن الباء في اللغة للتبعيض، فتدل هذه الرواية على أن المكلف إذا قام بمسح بعض القدم فقد أجزاه، لأن من مسح بعض القدم قيل في حقه أنه مسح بشيء من القدم، والإمام يقول إذا مسحت بشيء من قدمك فقد أجزأك. فالرواية قد يقال واضحة الدلالة في إثبات كفاية المسح على بعض ماذا؟ على بعض القدم، وبالتالي ببركة هذا الذيل يستفاد ويستدل به لإثبات كلام صاحب الحدائق. واضح الاستدلال؟ جدا سهل، الباء هي للتبعيض، وبالتالي إذا مسحت على بعض قدمك بشيء يعني ماذا؟ ببعض قدمك، وبالتالي فيستفاد منها أنه لا يجب مسح تمام القدم. نعم، لو كان يجب مسح القدم لقال الإمام وإذا مسحت على قدمك أو على قدميك، ما يقول بشيء من قدميك، يعني ببعض من قدميك، بعض قدميك. قبل ما نشكل احنا في مقام الاستدلال، تقريب الاستدلال واضح، تقريب الاستدلال احنا الآن نحافظ على المقامات، الآن في مقام تقريب الاستدلال مو في مقام الإشكال. إذا قربنا الاستدلال وأشكلنا وانتهينا من البحث فإذا في إشكال بعدين أفضل. هكذا قد يقال في تقريب الاستدلال. المصنف يناقش تبعا للمحققين هذا الاستدلال بأن هذا الفهم للرواية فهم بدوي وفهم غير دقي، وإلا لو دققنا في فهم الرواية فإنه يشكك في هذا الاستدلال، وبيان ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيامة. هكذا تقول الرواية، نكتب عشان يتضح: مسحت بشيء من قدميك ما بين، وش الرواية؟
ما بين كعبيك إلى ما بين كعبيك
إلى
أطراف الأصابع.
الرواية تقول مسحت بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، هي النهاية. خب نسأل، يوجد عندنا هنا في هذه الجملة ماء موصولية، ماء اسم موصول، وهذه صلة الموصول بين كعبيك إلى أطراف أصابعك، هذه صلة الموصول، هذا اسم موصول وهذه صلة الموصول. في علم النحو ذكروا بأن صلة الموصول يؤتى بها لرفع الإبهام، لإبهام اسم الموصول، لأن الاسم الموصول من الأسماء المعرفة لكنها مبهمة فتحتاج إلى صلة، فيرتفع إبهام الاسم الموصول بالصلة. وبحث هناك في النحو تفصيلي. فهنا نسأل، يقولون اسم الموصول جاء ليبين شيء، إذن اسم الموصول والصلة يؤتى به في الكلام لكي يبين شيئا. خب ما هو الشيء الذي يبينه الموصول؟ إذا قلنا الموصول يعني اسم الصلة، اسم الموصول والصلة اختصارا، ما هو الشيء الذي يبينه الموصول؟ يعني ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع هو بيان لماذا؟ لأن الموصول وصلته في الكلام العربي يؤتى به للبيان ولبيان شيء في الجملة، فإذا لابد أن تكون الاسم الموصول والصلة يبين شيء سابق عليه، فما هو هذا الشيء الذي سابق عليه يبينه؟ هنا احتمالان، احتمالان في ماذا؟ مرجع صلة الموصول، مرجع الموصول ما هو؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه بيان لقدميك. الاحتمال الثاني أنه بيان للشيء، شيء هذه شيء. خب إذن إما أن يكون ما بين كعبيك إلى أطراف بيان إلى ماذا؟ إلى قدميك، وإما أن يكون بيان للشيء. فنبحث ما هو معنى الجملة بناء على كلا الاحتمالين ونرى. بناء على الاحتمال الأول، هذه ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع جاءت تفسيرا لقدميك، فالإمام هكذا يقول امسح بشيء من قدميك، كأن أساسا ما هو القدم؟ هاي بيان، ما هو القدميك؟ يقول إمام قدميك هو ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، واضح؟ إذن ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع جواب عن سؤال مبهم، قدميك ما هو؟ فكأن أساسا ما هو قدميك؟ يقول ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. قرر في علم النحو أنه الاسم الموصول والصلة إذا كان بيانا للشيء فيمكن أن تحذف هذا الشيء الذي هو بيان له وتجعله محله، واضح؟ يعني المبين هنا ما هو المبين؟ قدميك، صحيح؟ تستطيع أن تحذف قدميك وتجعل أنه تجعل البيان مكان المبين، لأن البيان جاء به لكي ماذا؟ يكشف إبهام المبين، واضح؟ فتكون هكذا الجملة، مسحته بشيء من ما، يعني مما صير، مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بتشرح بقى الذي هذا، هذا يسمون هذا ما بين الذي هذا يسمونه قدميك، الذي هو قدميك، يعني واضحة. خب بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية، لأن الرواية تقول مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فهذا المقدار وهو ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع يكتفى أن يمسح ببعض منه، فمن مسح على بعض هذه المنطقة قيل في حقه مسحت بشيء مما بين كعبي إلى أطراف أصابعي. فيتم الاستدلال بالرواية لإثبات أنه لا نحتاج إلى الاستيعاب الطولي. إذن ما هو النتيجة بناء على هذا الاحتمال؟ لا يجب الاستيعاب. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني وهذا ما بنى عليه المستدل. المستدل بنى على هذا الاحتمال يمكن من حيث لا يعلم، بس احنا الان علمنا طريقه تفصيليه. يعني صار واحد يستدل عن شيء ما ملتفت شنو استدلاله، على وش مبني استدلاله؟ صحيح كثير ما. خب اذا كان بيان للشيء يعني هكذا مسحت بشيء من قدمك، وش ده الشيء؟ هذا شيء مبهم. شيء شنو؟ شيء سم جنس كبير يعني كلي ينقابل انطباق على كل شيء. أعم المفاهيم ماذا الشيء؟ هذا الشيء ما هو تقول مسحت بشيء؟ يقول إمام الشيء أقصد أنا ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. خب فيكون المبين هو الشيء، فنحذف المبين ونجعل البيان محله ونقرأ العبارة ونقول، فتقول مسحت شيل بشيء. ما هو الشيء؟ بما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك من قدميك. كيف هذا بناء على احتمال؟ يقول مسحت بشيء، هذا الذي تمسحه ما هو؟ هذا ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. هذا بين كعبيك إلى أطراف، هذا هو ما هو؟ يقول من قدميك. هذه من بيانية، يعني ما بين كعبيك إلى أطراف هو من قدميك. خب بناء على هذا الاحتمال فنقول تدل على ماذا؟ تقول مسحت ما بين، يعني جميع ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. فبناء على هذا الاحتمال يجب استيعاب الطولي. هذه تعدية، واضح؟ يعني مسحت ما بينه، بما يعني ما مسحت ما، واضح؟ حتى تستطيع بالدقة تحذف حرف الجر الباء في كما قالوا في النحو. فهذه مش بشيء، وش يعني بشيء؟ يعني ماذا؟ بما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك. هذا الذي هو بين كعبيك إلى أطراف ماذا يسمى؟ من قدميك. لأن القدم لها عدة اصطلاحات، تارة يطلق على القدم خصوص ما بين الكعبين، من ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع رحمك الله، وتارة يطلق على ما هو أزين من ذلك. فالإمام يقول ما بين كعبيك إلى أطراف هذا من قدميك، فمن بيانية. فحينئذ تكون من هذا مسحت ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فإن يجيب المسح من بينها في هذه المنطقة بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فيدل على الاستيعاب الطولي. فالمقدار الذي يجب مسحه بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. فلو جاء شخص ومسح بعض هذه المنطقة لا يقال أنه مسحت ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، بل يقال مسحت بعض ما بين كعبيك، وهو غير مراد، لا تمسح ما بين كعبيك. إذن إذا كان بيان للشيء فتدل على وجوب الاستيعاب الطولي. فحينئذ نقول أن استدلال هذه الرواية في ذيلها تصلح استدلالا لمبنى صاحب الحدائق إذا كانت ما بين ماذا؟ بيان إلى ماذا؟ بيان إلى قدميك. خب فنقول حينئذ إذا اتضحت لوازم القول، لوازم الاحتمالين، لا يوجد معين لأحد الاحتمالين على الآخر. في احتمالين فيما ما بين هذه الموصول، يحتمل أنه بيان للقدمين ويحتمل أنه بيان للشيء. فمع وجود الاحتمال فتكون الرواية مجملة، ومع إجمال الرواية لا يصح الاستدلال بها لإثبات دعوى صاحب الحدائق. احنا ما بيثبت بها، نحن نستدل بالآية كما تقدم أمس، احنا جبنا هالرواية لكي يستدل بها من؟ في مقابل من يقول في قبال الآية، في من يقول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي. فنقول دليلك واستدلالك مبني على احتمال يوجد في مقابله احتمال آخر ولا معين لهذا الاحتمال في مقابل هذا الاحتمال، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن عن الاستدلال. بل بعضهم ترقى في المطولات، ما نبي نطول، قال أنه عندنا قراءة على أن هذا الموصول بيان إلى الشيء لا بيان إلى قدميك. بس ما نبي الآن ندخل في نكات خامنة حوية بس نطور في البحث، فنكفينا الإجمال الآن. نقول الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. شوف عبارة المصنف يقول بدعوى، يقول بدعوى لا يمكن التمسك لكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة وبكير بدعوى دلالتها على بدعوى دلالتها من وين؟ من الذيل لا بالصدر. بدعوى دلالتها على كفاية مسح شيء من المحدود لهم ما بين ماذا؟ ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. والوجه فيه إنما ذكر، يعني أنه لا يجب الاستيعاب الطولي، يتم بناء على كون الموصول لهم ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، هي اسم الموصول، يعني الموصول والصلة، يقال عن الموصول في اختصار في الكتب، تفسيرا للقدمين، يعني الإمام يقول بشيء من القدمين. ما هو القدمين؟ يعني أي بشيء ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، مثل هذا الآن شرحنا. يقول لا لشيء، شوف لا لشيء، ليش؟ لأنها لو كانت تفسيرا لشيء فتدل على الاستيعاب الطولي كما بينا في التفصيل في الشرح، لأنه لو كانت بيان لشيء فحينئذ يكون إذا مسحت ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع الذي هو شيء من قدميك، واضح؟ الذي هو شيء من قدميك. وأسأل ما هو الشيء الذي من قدميك؟ يعني يقول ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فيكون هكذا معنى العبارة. يقول إذا مسحت كذا كذا ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع الذي هو شيء من قدميك، واضح؟ فحينئذ لا يتم الاستدلال. يقول وحيث أنها مجملة، ما بنتعب نفسنا في إثبات الاحتمال، ماذا احتمال عدم الاحتمال الذي ماذا الاحتمال الثاني عشان نثبت وجوب الاستيعاب الطولي، ما نبي، نحن في سعة في ذلك، عندنا الآية، نحن الآن نبي نرد على الخاص. يقول وحيث أنها مجملة، ليش مجملة؟ لأنه يوجد في احتمالان في إرجاع الموصول من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحم، فنقول بالآية، فحينئذ الآية تدل على وجوب الاستيعاب الطولي. شوف هذه العبارة فيعود ظهور الآية بلا مزاحم، هذه العبارة في بطنها مطلب. حاصل هذا المطلب لقائل أن يقول، التفت لهذا السؤال، لقائل أن يقول أنه لو تمت دلالة الآية، تممنا دلالة الآية على مدعى من؟ على مدعى صاحب الحدائق، فقلنا بأن الرواية تدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي، إلا هي القائل يقول إلا أنه مع ذلك لا يصح العمل بالرواية لأن الرواية مخالفة للكتاب، حيث أن الكتاب دل على وجوب الاستيعاب الطولي كما بينا بالأمس، فإذا كان القرآن يدل على وجوب الاستيعاب الطولي فهذه الرواية التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي تكون مخالفة لمضمون الكتاب، وإذا خالفت مضمون الكتاب فحينئذ يضرب بها عرض الجدار، فهو زخرف كما في الروايات، لأنه ما خالف كتاب الله لا يؤخذ به. فحينئذ إذا كانت مخالفة للكتاب تمت دلالة الرواية أو لم تمت، نعود بالآية، لأن الرواية لا يمكن أن تزاحم الآية. فكيف تقول فيعود ظهور الآية بلا مزاحم؟ بل ظهور الآية على كل حال هو بلا مزاحم، تمت دلالة الرواية أو لم تتم دلالة الرواية. واضح الإشكال؟ واضح السؤال؟ هل هذا الإشكال صحيح أو ليس بصحيح؟ وبعبارة أخرى، هاي لو تممنا دلالة الرواية فما هو مقتضى الصناعة؟ تممنا دلالة، ماذا نفعل؟ هل نقول هنا معارضة للكتاب أو كذا أو شنهو؟ فكروا في ذلك، بحثوا، اسألوا، فكروا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل نقول هذا رواية تخالف الكتاب؟ فما نحتاج أصلا، تمت لو ما تمت، ما نحتاج حتى نتعب أنفسنا في هذا المطلب. لو تمت، لو ما قلنا إجمال، لو تمت أنها بيان لقدميك، فنقول هذا الكلام يخالف الكتاب، لا نعمل به. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تتم. فظهور الآية مو يعود، هو بلا مزاحم مطلقا. تمت الإجمال، تم إجمال الرواية ولم يتم إجمال الرواية؟ خب راجعوا إذا كذا، يعني إذا ما وصلتم للمطلب اسألوه.
تعارض الظهور عن ظهور
للآية
ظهور
الرواية أي رواية عارضت كتاب الله فهي زخرف كما قرر في علم الأصول، فلا تعمل بها. فبالتالي حتى لو تمت دلالة الرواية في خلاف في مقابل الكتاب فلا يؤخذ بها، لا يمكن تصديق بها لأن في مخالفة الكتاب، كيف يصدق بها؟ الكتاب يقول يجب الاستيعاب، تقول لا يجب الاستيعاب، ما يمكن. أنت قلت عارض، أنت أيها الإمام قلت لنا أعرض روايتي على القرآن فما وافق كتاب الله فخذوه، فهذا المضمون مخالف لكتاب الله فلا يقبل.
بس حتى إذا ما في معارضة،
فتأملوا يعني هل في معارضة ما في معارضة، وش معنى المخالف للكتاب؟ هيحتاج إلى ترقيق. نعم نعم
بعضهم صعب تحديد المورد.
إيه وش معنى المحتاج إلى ترقيق؟ ما معنى المخالف للكتاب؟ هل المخالف ما معنى، وهل هذا من مصاريق المخالف أو ليس من مصاريق المخالف؟ فاحتاج إلى بحث وفحص. بحثوا الشيخ الأعظم في الرسائل من المحققين لهذا المطلب، ما معنى المخالفة لكتاب الله؟ عندنا في رواية التعارض أو روايات يقول في عضريات عندنا الموافق، خذ بالموافق للكتاب. في روايات يقول لا تأخذ بالمخالف. تفتين؟ هل هناك فرق بين الموافق أنه يشترط في الأخذ الموافقة أو أن المانع هو المخالفة؟ فوقع كلام، هل الشرط هو موافقة الكتاب أو أن المانع هو مخالفة الكتاب؟ متفتين المطلب؟ فرق بينهم، إذا قلنا بالشرطية غير إذا قلنا بالمانعية، لأن إذا قلت شرط يعني أي رواية تأتيك لابد أن تثبت أنها موافقة للكتاب، حتى المشكوكة لا تقبل بها. أما إذا قلت بأن المخالف مانع نقول أي رواية هي حجة حتى لو كان مضمونها ما موجود في الكتاب، حتى لو لم توافق الكتاب، المشكلة في المخالفة. وإذا كان المشكلة في المخالفة ما معنى المخالفة أصلا؟ هذا يحتاج إلى بحث زين مهم وله آثار كثيرة وفي اشتباهات كثيرة في مقام التطبيق. فتأمل هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر السادس، وبه أثبتنا ماذا؟ أثبتنا وجوب الاستيعاب الطولي. الأمر السابع، في هذا الأمر السابع يتعرض المصنف إلى البحث المراد من الكعب. فما هو المراد من الكعب؟ إذ الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما هو الكعب الذي يجب المسح إليه؟ حيث تقدم علينا في البحث السابق أنه يجب الاستيعاب الطولي، والاستيعاب الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين. شوف بحث ترتبية. فنسأل ما هو الكعب؟ نقول وقع النزاع في تفسير الكعب بين العامة والخاصة وبين نفس الخاصة أيضا، فالخلاف على مستويين بين العامة والخاصة وبين نفس الخاصة. فأما بالنسبة إلى بين الخاصة أنفسهم فإن المعروف كما يقول المصنف بأن المراد من الكعب هو ظهر القدم، وبعبارة دقيقة العظم المرتفع في وسط القدم. هذا العظم المرتفع في القدم أو في وسط القدم يسمى ماذا؟ يسمى كعب. وهذه حسب علماء التشريح هذه العظمة كبيرة تصل إلى المفصل. هذه العظمة سأتينا الآن بعد في النكات، هذه عظمة، العظمة التي هي بداية الارتفاع في وسط القدم، هذه عظمة طويلة تصل إلى المفصل. سيأتي المراد من المفصل. إذن الكعب هو العظمة المرتفعة والناتئة بتعبيراتهم، يعني المرتفعة الناتئة وين؟ في وسط القدم أو على ظهر القدم. هذا هو الرأي المعروف عند الطائفة إلى ما قبل العلامة. ثم بعد ذلك جاء العلامة الحلي وقال أن المراد من الكعب ليس هذا المعنى، بل المراد منه المفصل ما بين القدم والساق. ما هو المراد المفصل بين الساق والقدم؟ نقول عندنا الإنسان عنده قدم ثم عنده بعد ذلك ساق، هناك نقطة مشتركة بين الساق وبين القدم، نقطة الالتقاء بين الساق وبين القدم، هذه تسمى مفصل. خل هذه عظمة، يقول لا خط وهمي. المفصل هو خط وهمي يفصل بين الساق وبين وماذا وبين القدم، وإلا لا توجد عظمة تسمى مفصل في علماء عند علماء التشريح. المفصل باصطلاحه ماذا؟ خط وهمي يفصل بين الساق وبين القدم. هذه نقطة الاشتراك، أول ما يفترق القدم عن الساق يسمى مفصل. هذا رأي العلامة، بل العلامة ماذا ترقى يقول وهذا هو مراد الأعلام، مو بس مرادي، أنتم اشتبهتم في مراد علماء مراد رأي الطائفة، وهذا هو مراد الطائفة، يعني ترقى بعد مو بس مرادي أنا في قبال الطائفة، أنتم اشتبهتم في فهم كلام الأصحاب، والأصحاب يريدون من الكعب ليس العظم الناتئ في ظهر القدم، بل يراد من الكعب ماذا؟ المفصل. وبعد ذلك بعد العلامة جاء أنصار إلى العلامة ومذكورين في المفصلات. هذا الخلاف بين الخاصة. فأما العامة فقالوا المراد من الكعب ما هو؟ يقول ليس عندنا احنا كعب في الحقيقة، عندنا كعبين، والمراد من الكعبين هما عبارة عن العظمان الناتئان على يمين القدم وعلى يسارها، هذه على اليمين وعلى اليسار. واضحة الفكرة عندكم؟ خب، ففي الساق اليمين وفي اليسار يوجد عندنا عظمان، فحين هذان العظمان النابتان على يمين الساق وعلى يسارها يسمى ماذا؟ كعب، كعبان. فالكلام يقع أولا لا هذه بلي ارتفاع العظم الناتئ نعم نفس العظمة نعم هذه العظمة نعم العظمة في اليمين على يمين الساق وعلى ماذا في اليسار، هذه العظمة التي في الأطراف الطرف التي تخرج تبرز، هذه تسمى ماذا؟ التي تبرز على يمين الساق، هذا يسمى الكعب. نعم الجوزة. نعم خب التفتين هذا الخلاف. المصنف يوقع الكلام أولا في البحث ويحل البحث في بين الخاصة، بعد ذلك يأتي مع العامة. خب إذن يتضح من خلال هذا البحث أنه عندنا نزاع في تفسير الكعب، وكم رأي صار عندنا؟ ثلاثة آراء. عندنا قاعدة كلية التفتها كل أصول كلية حق البحث، أنه إذا جاءنا موضوع في لسان الدليل ووقع النزاع في تفسيره، أو قبل أن يقع النزاع ما هو الضابط في تحديد المراد من المفهوم لهذا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل؟ بحث عام، هذا صغراوي، هذا مصداق من مصادقه، نبي نبحث بحث كلي يفيدنا في المقام، لأن المصنف هنا أتى ببرقيات كلية. إذن إذا كان عندنا موضوع قد رتب عليه حكم، فحينئذ كيف نستفيد وكيف نعرف مفهوم هذا الموضوع؟ يخرج وتقول كثير الشك لا يعتني بشك. خب ما هو كثير الشك؟ من هو كثير الشك؟ المعدن يجب تخميسه. خب ما هو المعدن؟ تفتين؟ الصعيد، تيمموا صعيدا طيبا، ما معنى الصعيد؟ خب هذه أبحاث نحتاج إلى تنقيح، كيف نحدد مفاهيم الألفاظ التي أخذت كموضوع في لسان الأدل الأدلة. نقول عندهم قاعدة بأن الموضوع المأخوذ في لسان الدليل الشرعي إذا تصدى الشارع لتحديده فيؤخذ بتحديد الشارع، إذا نفس المتكلم وهو الشارع قد بين مراده من الاصطلاح فيقول أنا أريد من كثير الشك كذا، أنا أريد من الصعيد كذا، أنا أريد من الكعبين كذا، فيؤخذ بما حدده الشارع. فأول خطوة نبحث عن أن الشارع هل له تحديد خاص أو ليس له تحديد خاص، هي طريقة البحث. إذا فقدنا تحديد خاص أو صار تعارض في تحديد الشارع لم يتضح لنا، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التحديد العرفي في ذاك الزمان. ففي زمان الشارع عرفا ما هو المراد من هذا الموضوع؟ فنرجع إلى التحديد العرفي في زمانهم، في زمان المتشرعة، في زمان من ألقي له الخطاب، مو في زماننا. قد عرف زماننا غير عرف زمانهم، ولهذا في الأصول وقعت مشكلة. كيف تستدلون أصلا بالروايات والآيات؟ تقول الظاهر عرفان، شو الظاهر عرفان عندك؟ لا، عند أصحاب النص. فصارت مشكلة كبيرة تحتاج إلى علاج، لأنه القرآن والروايات ألقيت إلى المخاطبين، المخاطبين في ذاك الزمان هم. إذا شان الشارع ليس له اصطلاح خاص نقله لنا، فاتكل على فهم العرف كأي ملقي عقلاء عادي. خب أي فهم؟ أي عرف؟ عرفنا أو عرفهم؟ إذا كان عرفنا ليس بحجة، لأنه ما عندنا في العرف قد يكون ليس عندهم، فلا يفسرون اللفظ على طبق ما عندنا بل على طبق ما عندهم. وإذا كان المدار على عرفهم فكيف لنا أن نعرف عرفهم مع هذه الفاصلة الزمانية الطويلة؟ فنشأت مشكلة في حل هذا الإشكال، بحث عنه في الأصول. خب، فإذا المدار كقاعدة على عرفهم. ثم بعد ذلك إذا ما كان عندهم عرف خاص ولا شيء، تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي. أو كان عرفهم على طبق المعنى اللغوي، فحينئذ نأخذ بالمعنى اللغوي. إذن تراتبية ثلاثية: تحديد الشارع، المعنى العرفي في زمان النص، بعد ذلك رحمك الله إلى وين؟ إلى المعنى اللغوي. وكثيرا ما يتفق المعنى العرفي مع المعنى اللغوي، وسببه في محله مو فيهني. أشرح بس الأصول الموضوعية. كثيرا ما يكتفى بالمعنى اللغوي لأنه متحد مع المعنى العرفي في زمانهم. إذا اتضح ذلك فنقول نحن الآن واجهتنا مشكلة. الشارع قال وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، فأخذ في لسان دليله الكعبين. فأول طريقة نبحث عنها، نبحث ماذا؟ نسأل هل يوجد عندنا تحديد شرعي أو لا يوجد تحديد شرعي. فيجب علينا أول ما نبحث ماذا نطرق؟ بابل نصوص والروايات، لكي نرى أن الشارع هل له تحديد ذكره لنا أو ليس له تحديد. ومن خلال هذا البيان يتضح أن فنية وصناعة البحث تقتضي أن نبحث أولا عن الروايات، بعد ذلك تصل النوبة إلى البحث عن المعنى اللغوي وعن كلام أهل اللغة، خلافا لما ذكره كثير إذ بحث أولا عن المعنى اللغوي ونقل استطرد معاني لغوية ما شاء الله وقال بينها تعارض، ثم بعد ذلك جاء إلى النصوص. نقول هذه خلاف الفنية، لأنه أصلا لا ثمرة للبحث اللغوي إذا كان الشارع عنده تحديد خاص. كل اللي أتعبت نمسك فيه ونقلت لنا من أقوال وأملأت الصفحات لا فائدة في هذا البحث أصلا، لأن الشارع إذا كان له تحديد فالمدار على تحديد الشارع وافق كلام أهل اللغة أو لم يوافق كلام أهل اللغة. ملتفتين؟ إذا مقتضى صناعة البحث أولا أن نبحث عن معنى ماذا؟ عن الروايات، هل حددت موضوع معنى هذا الموضوع أو لا. وهذه قاعدة في جميع أبواب ماذا؟ في جميع الموارد. مقتضى الصناعة ما تبحث عن المعنى اللغوي كما هو متعارف، تبحث عن الروايات هل لها تحديد شرعي أو ليس لها تحديد شرعي. ولهذا المصنف شوف عنده علماري ملتفت يعني متعمد، قال أولا وش قال؟ والروايات. شو عبر؟ يقول وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما، يعني الكعبان قبتا القدمين، فالكعب الواحد ماذا؟ قبة القدم. الكعبان قبتا القدمين، في بعض التفسيرات اشتباه، كاتبين الكعب هما قبتا القدمين، اشتباه. القبة واحدة في كل ساق، وهذا في كل قدم. المراد من الكعب المفرد ماذا؟ هو قبة القدم. الكعبين قبة القدمين، لا أن الكعب هو قبة القدمين، لأن هذا لها أثر بعدين في مقام الاستدلال كما في اشتباه عند بعضهم. ولهذا أنهما يعني الكعبان قبة القدمين، يعني العظمان الناتئان فوق ظهر القدم في الاصطلاح، العظمان الناتئان المرتفعان فوق ظهر القدم. يقول وهو العلامة فسرهما بالمفصال، يعني خط وهمي وليس أمر جسمي جسماني. تقول لي أشعر أقول ما أقدر أشير عليه، وهمي، أمر وهمي، واضح. وهو بل فسرهما بالمفصال بين الساق والقدم. يقول والروايات، شوف أول ما شرع هو شرع روايات، ليش؟ لهذا المطلب الآن لا الذي أشرنا إليه بالتفصيل، أنه تراتبية ثلاثية تقتضي هذه. أول سؤال نسأله، هل الشارع له تحديد أو ليس له تحديد؟ إذا أتينا وطرقنا باب الروايات، فإنه جميع الروايات الواردة في المقام تصلح مؤيد للمشهور في قبال العلامة، كل الروايات ما عدا رواية واحدة هي صحيحة الأخوين زرارة وبكير. إذ هذه الصحيحة، أولا نأتي بالروايات الصحيحة لأن الآن في أيدينا، هذه الرواية الصحيحة واردة في الباب الخامس عشر من الوسائل أبواب الوضوء الحديث الثالث، رواية طويلة، نقتصر على محل الشاهد، رواية صفحة ونصف صفحة 388 تقريبا صفحة وشوية الرواية. ثم قال وامسحوا، الإمام يقول ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآن فإذا مسح بشيء من رأسه، هل قرأناها حين؟ فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فقال فقلنا، من لقلنا؟ زرارة ومن؟ وبكير. أين الكعبان؟ مع أنه من أهل العرف ومن أهل اللغة، لكن قال الإمام أين الكعبين؟ قال ها هنا. شنو ها هنا؟ إحنا ما جايينهم. ها هنا. يعني ها شرح، يعني المفصل دون عظم الساق. إذن الكعبان ما هو؟ ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. هذا المفصل، ما مع المفصل؟ يعني المفصل، ما المفصل الذي هذا هو الخط الوهمي دون عظم الساق، لأن الساق تكون أسفل، فالمفصل هو ما؟ المفصل من أسفل عنده ساق، من أسفل عنده قدم، ومن فوق عنده ساق، فالمفصل دون الساق. التفتين، فهذا المفصل هو فوق القدم وأسفل الساق. التفتين أطلب المفصل، هذا المفصل خط الذي أسفله قدم واللي فوق ساق، فهو المفصل دون الساق. يقول الإمام المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ وش دل أشار إليه؟ ما يقول لنا هذا، يشيرون زرارة وبكير، يقول ها، يقول الإمام هذا ما هو؟ أيه هذا؟ ما ندري عنه. قال هذا، بعد في الجواب عرفنا، قال هذا من عظم الساق، هاي من نفس الساق، يعني هذا فوق المفصل. هذا يعني شيء يسألون عنه، كانوا ما ذكرت الرواية بس قالت هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك. وش يعني أسفل؟ يعني الكعب أسفل من عظم الساق. ملتفتين، فهذا كله قاعد يشير لها النقطة، أن المفصل خط وهمي، أسفله يكون هو القدم وفوقه هو الساق، فالمفصل دون الساق، وعظم المفصل الذي سألوا عنه هو دون، أيضا دون ماذا؟ دون الكعب، عظم الساق دون الكعب. واضح الفكرة؟
هذا الذي سألوا عنه هذا العظمين
لا، يقول هذا من عظم الساق، والشوف والكعب أسفل من ذلك. المهم ما مهم هذا، ما ندري يعني مهم، بس المهم اللي نعرف عنه أنه ماذا، هذا جواب الإمام، أنه من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. إذن في النتيجة الرواية تقول سألناه عن الكعبان فقال المفصل، المفصل دون عظم الساق. فالعلامة ومن تبعه استدل بهذه الرواية على أن المراد من الكعبين هو المفصل. هذه الرواية التي وحيدة التي تصلح دليلا على كلام العلامة. في قبال هذه الرواية عدة روايات، أنا ذكرت من باب المثال فقط حسب الاستخراج. عندنا في نفس هذا الباب الحديث التاسع، رواية صحيحة السند، راجعوا سندها لأن المصنف ما تعرض إليها. الحديث التاسع صفحة 391، هذا باب أبواب كيفية الوضوء، باب الخامس عشر في كيفية الوضوء وجملة من أحكامه. هكذا يقول ثم قال، ها الإمام، أنا أقطع الرواية آخر شيء، ثم قال ثم وضع يده على ظهر القدم. شوف وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. خب هذا ظهر القدم وين ينطبق؟ على الساق؟ ينطبق على المفصل؟ ظهر القدم على المفصل ليس في ظهر القدم، في آخر القدم. فالذي يكون في ظهر القدم، احنا فسرنا يعني عظمة في ظهر القدم. فالإمام عندما يقول ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، فالمراد من الكعب حينئذ ليس هو المفصل بل هو ظهر القدم، يعني العظم الناتئ ماذا؟ في وسط القدم، في على ظهر القدم. إذ أن المفصل لا يقال له ظهر القدم بل هو آخر القدم. يقول وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، هذا يرد على العامة سيأتي. ثم قال إن هذا هو الضنوب، الضنبوب استغفر الله، إن هذا هو الضم، ضحي ما العلاقة الآن بهذا الذئي. خب خب هذه الرواية أيضا عندنا روايات، روايات أخرى، وكل الروايات تدل على قول المشهور، فكيف نقوم بالعلاج؟ يعني يقول الشارع تصدى. خب إذا الشارع تصدى لابد أن يكون تصديه واضحا لنا، فهنا عندنا معالجتان. بعض العلماء فقط عنون عناوين عليكم البحث، قالوا بأن ما استدل به العلامة وهي صحيحة الأخوين لا تصلح لإثبات مدعاه. فالإمام عندما قال أين الكعبان قال يعني المفصل، لا تثبت كلام من؟ لا تثبت كلام العلامة. والسيد الخوئي، أعطيكم المصادر اللي تحبون تراجعون، السيد الخوئي في صفحة لعله 138، خلينا نشوف تأكد الصفحة. نعم عنده بحث مطول في صفحة 147 تحت عنوان بيان معنى الكعبين، 147 عنده بحث مطول الجزء الخامس من هذه طبعة حديثة. خب يقول هكذا بعدما نقل دليل العلامة ناقشه، يقول ويرد على الاستدلال، ويرد الاستدلال بها في صفحة 148، ناقش كلام العلامة بس المصنف ما تعرض للتفصيلات عشان نجي نتعرض نطول. الجزء الخامس نفسه صفحة 148 رد الرواية التي استدل بها العلامة وناقش في دلالتها. إذا لا، إذا ما قبلنا استدلاء، إذا ما قبلنا المناقشة، فنقول لا أقل يحصل التعارض بين وين؟ بين النصوص. وإذا حصل التعارض بين النصوص فحينئذ تسقط دلالة النصوص عن الحجية، وإذا سقطت دلالة النصوص عن الحجية حينئذ يكون ليس عندنا تحديد للشارع واضح لأنه تعارضت فيه النصوص، فلم نعرف ما هو رأي الشارع في الكعبين لأنه ما وصل إلينا من خلال البيانات متعارضة فيما بينها. فحينئذ تصل النوبة إلى البحث عن ماذا؟ عن التحديد الآخر، وهو التحديد العرفي أو التحديد اللغوي. فحينئذ يقع الكلام بعد ذلك في البيان المراد من الكعب عند العرف أهل اللغة. فيقول المصنف أنه إذا تتبعنا كلمات اللغويين في المراد من الكعب، لا هو في مقامنا كما يعني في أبحاث مفصلة عندهم بأنه هنا المعنى العرفي هو المعنى اللغوي يتحدان، بس هذا بحثه يعني أحثه واسع. فنرجع إلى المعنى اللغوي. إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي، لأن المعنى العرفي ما يمكن، أما أنه يتحدان أو المعنى العرفي لا يمكن الوصول إليه في خصوص هذا المورد يعني، فتصل النوبة إلى المعنى اللغوي. إذا راجعنا المعنى اللغوي وسبرنا كلمات اللغويين حتى سبرت في كتب مفصلة وذكرت رسائل مستقلة في بيان معنى الكعبين، ألفت رسائل في بيان معنى الكعبين، ما شاء الله كلمات مضطربة عند اللغويين، فنرى أن الكلمات فيما بينهم متعارضة ومتفاوتة، فبعضهم يفسر الكعبين بما يراه الخاصة، وبعضهم يفسر الكعبين بما يراه العامة، وبعضهم يذكر شيء آخر، فحينئذ يوجد عندنا تعارض في كلمات أهل اللغة. وقبل ذلك هذا التعارض نحتاج إلى تنقيح مطلب، أنه هل يصح الرجوع إلى كلام اللغوي أو لا أصلا في تحديد مفاهيم الألفاظ؟ يعني اللغوي هل يصح الرجوع إلى، هل يصح لنا أن نفتح القاموس ونستنتج المفاهيم ونقول صاحب القاموس ذكر ذلك، الصحاح ذكر ذلك، فهل هذا يعتمد عليه؟ وإذا كان يعتمد، ما هو التخريج الفني لقول أهل اللغوي؟ واضح المطلب؟ وهذا البحث بحث منه بحث أصولي، نحن متوقف على بيان حجية قول اللغوي، وأن اللغوي حجة في ماذا؟ هل حجة في إثبات الوضع أو حجة في نقل الاستعمال؟ أنا أعطيكم أسئلة كثيرة عشان هي بس خلى في ذهنك، تحتاج إلى بحث. اللغوي عندما نرجع إليه، نرجع إليه من باب أنه ناقل عن حس، سمع ونقل، فهو ناقل عن حس، أو من باب أنه من أهل الخبرة فيحدث ويجتهد؟ فهل الرجوع إلى اللغوي من باب أنه خبر ثقة ناقل نتعامل معه تعامل خبر ثقة في الموضوعات، أو أنه محدث مجتهد فنرجع إليه من باب أنه خبير عنده سلطنة في اللغة ويعرف حيث أنه عاش استعمالات كثيرة فيستنتج ويستنبط، لأنه يسمع وينقل يستنبط لكنه خبير، كما أنه نرجع إلى الدلال في تقييم البيت لأنه خبير، نرجع إلى من؟ ونرجع إلى الطبيب في تشخيص المرض، كذلك أيضا نرجع إلى اللغوي في تشخيص ماذا؟ الاستعمالات أو المعاني. فإذا قلنا أنه نرجع إليه خبير، هل كلام حجة على الفقيه؟ هل كلام خبير حجة على فقيه؟ ألا يشترط أن يكون الفقيه ماذا؟ خبير في اللغة؟ وإذا رجعنا إليه، نرجع إليه في حدود ماذا؟ في حدود تشخيص الوضع أو تشخيص الاستعمال أو ماذا؟ ولو تعارض كلام أهل الخبرة ماذا نفعل؟ يعني تعارض كلام اللغويين ماذا نفعل؟ هل هذا من قبيل التعارض بين الروايات؟ أو من قبيل التعارض بين كلام أهل الخبرة؟ وإذا كان التعارض بين كلام الروايات ما هو العلاج؟ وإذا كان التعارض بين كلام أهل الخبرة ما هو العلاج؟ تفتهم المطالب دي؟ هي كلها أصول تحتاج إلى تنقيح وتحقيق. لكن مستوى ماذا هذا المستوى، مستوى هذه المطالب ماذا؟ أولا لا تتعلق ببحثنا مباشرة، لأن مباحث أكثر ما تكون مباحث تنقح في الأصول، وتحتاج إلى تنقيح أكثر في الأصول أيضا. هذه الأسئلة وهذه المطالب لم تنقح بشكل كثير واضح، تحتاج إلى أبحاث أعمق لكي لا مباشرة نقول نرجع لكلام اللغوي، تجد تأمل في المطالب. فهذه الأسئلة أثرتها لكي لا يعني تأخذون المطلب أنه فقط خلاص نفتح كتاب اللغوي ونأخذ، يحتاج إلى تدقيق، لابد أن ندقق في هذا المطلب. ترجع إليه من أي باب؟ ترجع إليه خبير، ترجع إليه أنه ناقل حس، إذا ناقل حس والشروط الناقل، إذا كان خبير والشروط أهل الخبرة، إذا ما كان ثقة هل يقبل كلامه أو لا يقبل كلامه، إذا تعارض ماذا نفعل؟ كل هذه المباحث لن ترونها في الاستدلالات اصلا، ما موجوده في الابحاث الاستدلاليه، كلها تحتاج الى تنقيح في الكتب الاصوليه. فراجعوا المباحث في الاصول، فانها جديره بالبحث والتامل والتحقيق، فان فيها كثير من المطالب فيها مهم ما شاء الله. في احكامنا دائما نرجع لكلام اللغوي، صحيح افتح كلام الشيخ العظام الفقهاء، قال اهل اللغه كذا، قال خب على اساس ترجع لكلام اللغوي اصلا؟ فيحتاج إلى تأمل المطلب. لكن على مستوى كلامنا نأخذ أصل موضوعي أن كلام أهل اللغة حجة، وإذا صار تعارض بين كلماته لا يؤخذ به، يتساقط تتساقط كلماته، أما تفدلكة البحث ونكاته وكذا في مستوى أعلى. وفي الحقيقة بحث أصولي يحتاج إلى تحقيق وتنقيح، لأن فيه وانصامحة كثير في مقام التطبيق. ولهذا يقول والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور، ليش مؤيدة للمشهور؟ لأن عندنا رواية واحدة تدل على كلام العلامة وهي محل إشكال في دلالتها على قول العلامة، وبالتالي إذا ما قلنا أنها تؤيد كلام المشهور لا أقل يحصل تعارض. يقول والروايات إن لم تكن مؤيد للمشهور فلا أقل لو تنزلنا من تضاربها فيسقط التحديد الشرعي. وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية، يعني كأن يصح لنا الرجوع إلى كلام اللغوي في هذا المطلب لكن متضارب، وإذا تضارب كلمات اللغويين تسقط حينئذ. واضح؟ ماذا نفعل حينئذ؟ لا عندنا لا تحديد لغوي، هي مشكلة، ولا تحديد شرعي، وش يصير؟ في طريق آخر أو لا يوجد طريق آخر؟ هذا وتتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.